بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النكاح: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن 4. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق 2 وتعتد الأمة 2. رواه الدارقطني. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. رواهما أحمد والبخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه النصوص بيان أن الناس في النكاح في الجمع بين النساء في الطلاق والنساء في الاعتداد ليسوا سواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص، ومن جملة الخصائص أنه له أن يتزوج بأكثر من 4، بينما أمته لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا العدد، 4 نسوة يجمع بين 4 حرائر، وذلك بشرطه وهو القدرة الحسية والمعنوية. وما زاد عن ذلك فهو باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن ينكح أكثر من 4، فجمع بين 9 نسوة من الحرائر، وتسرى كذلك من السرار. أما أمته فإنهم يجب أن يقتصر الواحد على 4 نسوة من الحرائر، وله أن يتسرى ما شاء من الإماء الشرعيين الذين ثبت رقهم شرعا، فلا حرج على الإنسان أن يطأ بملك اليمين كما أذن الله له ذلك، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي النصوص دليل أيضا على أن أهل الجاهلية الذين دخلوا في الإسلام أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يبطلها الإسلام، بل بقوا عليها وصارت شرعية بذلك الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الجاهلية يتزوج الإنسان ما شاء بدون عدد، بدون اقتصار على عدد معين. فقيس بن الحارث هذا جاء وعنده 8 نسوة أو 10
8
يستفتي بعدما دخل في الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا وفارق بقيتهن، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم قال: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا بالنسبة للأحرار. وأما العبيد فلهم أيضا حكم يخصهم، وهو أن العبد لا يزيد على امرأتين، لا يجمع بين أكثر من امرأتين. وإذا طلق الحر لا تبين منه امرأته إلا بثلاث، كما قال الله عز وجل بعد الثانية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالحر لا تبين امرأته منه إلا بثلاث تطليقات، والعبد تبين منه بتطليقتين، لأن الرق نقص والحرية كمال بالنسبة للإنسان البشري. وهكذا المرأة الحرة تعتد إن كانت من ذوات الحيض بثلاث حيضات ثم تطلق، وما كان دون ذلك فهي رجعية. ما لم تكن الثالثة، وإن كانت لا تحيض بثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، والأمة تبين بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين، وما ذلك إلا لمزية الحر على العبد المملوك ذكرا كان أو أنثى. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم في هذه الأحكام. الأسئلة حقا
لا بس
حق الجماعة
موجود بعد الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في سنن أبي داود في كتاب الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. قال حدثنا مسدد
الباب الذي بعد هذا. طيب. أن هذا مضى خلاصة البحث فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب صلاة الطالب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس ابن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر الصلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذات. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. والحديث إسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن أنيس. باب تفريع أبواب التطوع.
الباب الأول
باب صلاة الطالب.
صلاة الطالب
الذي يريد أن
الحديث الذي يظهر الحديث بأنه مستج به، وتشهد له آيات وأحاديث، كون النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى شخص معين ليقتله، وكونه ورى بشيء خافيا على العدو حتى تمكن منه، وكونه يصلي وهو يمشي وقد يكون اقتصر على ركعة واحدة لئلا تفوته الفريضة إذا نشب القتال بينه وبين العدو، فيتفق هذه الصفة تتفق مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهو لم يستطع أن يصلي فريضة العصر لأهميتها وعظم شأنها إلا وهو يمشي، فلو وقف ووضع سلاحه واستقبل القبلة وأخذ يصلي لا ظفر به العدو، يظفر به العدو ويأخذ منه غرة فيقتله، فهو رأى بأنه لا بد أن يأتي بهذا السبب الذي إن قتل بعده فقد أتى بالسبب الذي اطمأنت نفسه إليه وهداه الله عز وجل إليه، فصلى وهو يمشي يومي إيماء. والمقصود أن الصلاة تقام في وقتها على أي حال من الأحوال، وفيما هو مثل ذلك أو أعظم صلاة المرضى الذين هم في شدة المرض مصابين بالجروح وتنزل منهم الدماء وغير ذلك من النجاسات، ولكن لا يعذرون في ترك الصلاة أبدا، بل لابد من إقامتها على أي حال من الأحوال وبأي قدر يمكنه أن يقيمها فهو الواجب عليه، وما لم يستطع فعله فليس بواجب بل يسقط عنه رحمة من الله تبارك وتعالى وإحسان. فمثلا الذين ينزل البول منهم دائما أو الجراح تثعب قيحا ودما أو لا يستطيع أن يتوضأ ولا يغتسل ولا يغسل ثيابه، فإنه لا يجوز له أن يترك الفرائض، بل يجب عليه أن يصلي الفرائض، ولكن له الرخصة أن يجمع بين فرضين كما هو في السفر بين الظهر والعصر، ولا يقصر المقيم لا يقصر، وبين المغرب والعشاء. وأما الصبح فتصلى بمفردها لأنها لا تجمع إلى غيرها. فعلى هذا الحديث متفق مع النصوص من القرآن والسنة. نعم.
باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة، والحديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، وأخرجه مسلم والنسائي. قال: وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. والحديث كسابقه صحيح. قال: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. والحديث صحيح، وأخرجه البخاري والنسائي.
هذه الأحاديث يستفاد منها أولا عظم شأن الصلاة، فجميع الأحاديث الواردة في شأن الصلاة أثبتتها كتب السنة، ودون العلماء لهذه الأحاديث الكتب كتاب الصلاة، تجده في الصحاح والسنن والمسانيد والأطراف. والصلاة إما فريضة وإما غير فريضة، فالصلاة الفرائض معلومة: الصبح 2، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4. هذه فرائض مفروضة في أوقاتها المحدودة وبكيفيتها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، كيف تصلى الغداء، وكيف يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حفلت بالبيان والإيضاح لكيفية الصلاة السنن والمسانيد، وجاءت في القرآن مجملة الأمر بها والمحافظة عليها والإقامة لها، جاءت مجملة وجاء بيانها في السنة المطهرة. لذا فالسنة وحي من عند الله لا يستغني عنه بشر أبدا، ومن ادعى بأنه يستغني عن السنة ويتأول نصوص من القرآن فهو جاهل، يجب أن يتعلم ويعلم. هذه الفريضة في أوقاتها المعلومة التي لها أول وآخر، ولا يجوز التأخير إلا بإذن من الشرع، كالجمع للمسافر والمريض والمضطر. والنوع الثاني من الصلاة غير المفروض، وهو يشمل السنن الراتبة وصلاة النافلة. ففرق بين السنن الراتبة وبين النوافل المطلقة. فالسنن الراتبة جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث أم سلمة أنها 10، وجاء بأنها 12 ركعة سنن راتبة. 4 ركعات قبل الظهر، يعني قبل فريضة الظهر، صلي بعد دخول الوقت سواء قبل الأذان أو بعده، المهم دخول الوقت، تصلي 4، وسواء كانت في البيت أو في المسجد، وفعلها في البيت أفضل. لا سيما لأئمة المساجد الذين إذا دخلوا المسجد أقيمت الصلاة وبعد الظهر ركعتين، هذه ست في فريضة واحدة، وبعد المغرب ركعتين، ويستحب أن تكون في البيت، فإن فعلت في المسجد فلا حرج، وبعد العشاء ركعتين، هذه عشر، وقبل الفجر ركعتين، وهما من أهم السنن الرواتب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حضر ولا سفر، يحافظ عليها، رغم أنه نقص من الفريضة ركعتان في الرباعية، إلا أن صلاة ركعتي الفجر السنة والوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أبدا، لا في الحضر ولا في السفر، لأهميتها وفضلها وما يترتب عليها من الأجر والثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، ركعتين في دقائق. والوتر من الرواتب، بل أهم الرواتب الوتر وركعتا الفجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بعد الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، ولكن للمسلم أن يصلي قبل صلاة الجمعة ما شاء ولو كان في وقت النهي، له أن يصلي الركعتين والأربع وما شاء، لا حرج، ولكن لها سنة بعدية، أي بعد فريضة الجمعة، وهي إما 4 ركعات إن صلى في المسجد، يسن في حقها أن يصلي 4 ركعات، وإن صلى في البيت فالسنة في حقها أن يصلي 2 ركعات. ففي فرق بين السنة الراتبة بعد الجمعة إن كانت في المسجد أو كانت في البيت. إن كانت في المسجد 4 ركعات، وإن كانت في البيت 2 ركعات فقط. هذه بالنسبة للرواتب. وأما النوافل المطلقة في الليل والنهار فبابها واسع، ولا تنحصر في عدد معين، بل للإنسان أن يصلي في ليله ونهاره ما استطاع أن يصلي، ولو بلغت صلاته 100 ركعة فإن ذلك في ميزان حسناته، يرفعه الله بها درجات ويحط عنه بها الخطيئات. ومن أوكد النوافل صلاة الليل، وهي تصلى، صلاة الليل تصلى على أنواع: تصلى 2 ركعات، فإذا انتهى المصلي من النافلة أوتر بركعة، إن صلى 10 ركعتين أوتر بواحدة، أو صلى 12 ركعة أوتر بواحدة فتكون 13 ركعة، وإن صلى أكثر 2 ركعات أوتر بواحدة، سواء في أول الليل بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل أو في وسط الليل، كل ذلك جائز. وإن أوتر بأقل من ذلك فله أن يوتر 3، وله أن يوتر 5 فردا، يصليها فردا ويسلم بعد 5، وله أن يصلي يوتر 7 ويسلم عليها فردا، وله أن يوتر 9 فيجلس في 8 ثم يقوم 9 ويسلم عليها، وله أن يوتر 1 ركعة بعد السنة الراتبة، وهذا عند الحاجة إلى ذلك، قد يكون مريضا، قد يكون مضطرا أو نحو ذلك. وصلاة الضحى أربع ركعات ركعتين أو أربع ركعات أو ثمان ركعات أو ما شاء له أن يصلي من بعد طلوع الشمس بدل الغلف إلى أن يأتي الاستواء فيكف عن الصلاة حتى تزول الشمس وله أن يصلي حتى يأتي العصر فيصلي العصر ويمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس ثم يصلي الليل ما شاء منه وهذا هو المشروع في صلاة الرواتب والنوافل والله أعلم. خلي الأسئلة كرر الأسئلة اللي قبلها.
يقول هل ورد قبل العصر شيء؟
نعم من النوافل ورد قبل ليس من الرواتب ورد فضل صلاة أربع ركعات قبل العصر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل العصر حرمه الله على النار. نعم.
عنده سؤال الوالد مستعجل الوالد عنده سؤال تفضل.
سمع منه
ها يقول عنده مريض يبغى تقرا عليه
احنا انا ايش اسوي عندنا شغل احنا انتظر شوية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو القول الراجح في الصلاة خلف المبتدع والفاسق ومستور الحال؟
الصلاة خلف المبتدع والفاسق البدعة تختلف بدعة تخرج من الإسلام وبدعة لا تخرج صاحبها من الإسلام فالبدعة التي تخرج صاحبها من الإسلام لا يجوز الصلاة بعد خلف صاحبها كالقبوريين ومن يهزؤون بدين الله ونحوهم والبدعة التي يكون بها فاسقا وناقص الإيمان لا تخرجه من الإسلام لا يخلو الإمام من حالين إما أن يكون مفوضا من جهة رسمية في الدولة الإسلامية كشؤون المساجد فيصلي وراه كل واحد لا يترك الجمعة ولا الجماعة إلا إن وجد غيره من أصحاب السنة ولم يشق عليه فينبغي أن يختار صاحب السنة ولا يصلي خلف المبتدع أما إذا كان يشق عليه الذهاب إلى مسجد فيه صاحب سنة فليصلي خلف المبتدع وإثم المبتدع عليه وصلاة المأموم صحيحة ولا إثم عليه أما إذا كان المسألة من قبيل الاختيار فلا يجوز للجماعة أن يختاروا المبتدع ليكون إماما لهم بل يجب عليهم أن يحرصوا على صاحب السنة وإن قل علمه عرف الواجب والمفروض عليه في صلاته فيكون هو الإمام والمبتدع لا يختار أن يكون إماما حتى يرجع إلى السنة فيكون من أصحاب السنة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول ما حكم شراء الشراء بواسطة مصرف إسلامي على أن يكون المصرف وسيط بين الوكالة والمشتري يقوم ببيع بين الوكالة وسيط بين الوكالة والمشتري يقوم ببيع السيارة على المشتري قبل ملكها أو بعد ملكها وما حكم البيع في الحالتين وما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة على القيمة الأصلية؟
البيع الصحيح واضح ولله الحمد وهو أن الإنسان له أن يبيع ويشتري ما لم يقع في ربا ما لم يقع في مخالفات تخالف نصوص الشرع فالبائع للسلعة لا يجوز له أن يبيع سلعة ليست في حوزته وملكه بحيث يتقدم البيع على الملك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ونهى أن يبيع ما ليس عنده، إلا إذا كان يملك وهو في مكان آخر وهو معلوم الصفة والمقدار باعه لم يملكه. أما يأتي المشتري فيشتري شيء من التاجر ليذهب التاجر ويشتري بعد ذلك يملك، فهذا بيع لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما البيع بزيادة تقسيط معروف، كأن يشتري سلعة قيمتها بالنقد 50,000 فيشتريها بالتقسيط بزيادة 10,000 أو أكثر أو أقل، من أجل أن يدفعها نجوما مقسطة بالشهر أو السنة لا حرج، ولكن يجب الاتفاق على المقدار وعلى المدة ولا حرج في ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بناه الكفار؟
إذا كان مسجد، إذا بني المسجد للصلاة فيه فيصلى فيه، لا سيما عند من لا يوجد عندهم إلا هذا المسجد، لا حرج عليهم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: رجل قال علماء السنة إنه تكفيري خارجي، وهناك أخ سلفي يقول: أنا عندي ردود العلماء عليه، وسأستمع لمقاطع من كلام هذا الرجل التكفيري لأزداد علما بحاله، فما نصيحتكم؟
الذي عنده قدرة علمية وسمع أن أحدا عنده بدع وأخطاء خاف أن تضر الناس وتنتشر، إذا انتشرت يرد عليها، أما ما دام هي في حوزة صاحبها فلا يذهب ويبحث عنها ولا يسأله أمبتدع أنت أو غير مبتدع. فالداعي إلى بدعته بكتابته أو تأليفه أو أشرطته يرد عليه، لأن البدعة تضر الناس إذا انتشرت، وردها بأدلة الكتاب والسنة جهاد في سبيل الله، فلا بد من الحكمة في نشر العلم ونشر السنة والذب عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، على عقوبة المصر على المعاصي؟ يقول: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، على عقوبة المصر على المعاصي؟
لا شك أن صاحب المعصية على خطر، سواء صغائر أو كبائر على خطر، وأكبرها وأخطرها الكبائر من بدع وموبقات، فيخشى عليه أن يبغته الأجل في أقرب لحظة وهو مصر على المعصية فيكون على خطر عظيم. والواجب المبادرة إلى التوبة من كل معصية صغيرة أو كبيرة، قول أو فعل، حتى يكون العبد من الرجاعين إلى الله التائبين الذين مدحهم الله. والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النكاح: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.
عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال أسلمت وعندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن 4. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد 2 ويطلق 2 وتعتد الأمة 2. رواه الدارقطني. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس وكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. رواهما أحمد والبخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه النصوص بيان أن الناس في النكاح في الجمع بين النساء في الطلاق والنساء في الاعتداد ليسوا سواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص، ومن جملة الخصائص أنه له أن يتزوج بأكثر من 4، بينما أمته لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا العدد، 4 نسوة يجمع بين 4 حرائر، وذلك بشرطه وهو القدرة الحسية والمعنوية. وما زاد عن ذلك فهو باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن ينكح أكثر من 4، فجمع بين 9 نسوة من الحرائر، وتسرى كذلك من السراري. أما أمته فإنهم يجب أن يقتصر الواحد على 4 نسوة من الحرائر، وله أن يتسرى ما شاء من الإماء الشرعيين الذين ثبت رقهم شرعا، فلا حرج على الإنسان أن يطأ بملك اليمين كما أذن الله له ذلك، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي النصوص دليل أيضا على أن أهل الجاهلية الذين دخلوا في الإسلام أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يبطلها الإسلام، بل بقوا عليها وصارت شرعية بذلك الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الجاهلية يتزوج الإنسان ما شاء بدون عدد، بدون اقتصار على عدد معين. فقيس بن الحارث هذا جاء وعنده 8 نسوة أو 10
ثمان
يستفتي بعدما دخل في الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 وفارق بقيتهن، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، ثم قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا بالنسبة للأحرار. وأما العبيد فلهم أيضا حكم يخصهم، وهو أن العبد لا يزيد على امرأتين، لا يجمع بين أكثر من امرأتين. وإذا طلق الحر لا تبين منه امرأته إلا بثلاث، كما قال الله عز وجل بعد الثانية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالحر لا تبين امرأته منه إلا بثلاث تطليقات، والعبد تبين منه بتطليقتين، لأن الرق نقص والحرية كمال بالنسبة للإنسان البشري. وهكذا المرأة الحرة تعتد إن كانت من ذوات الحيض بثلاث حيضات ثم تطلق، وما كان دون ذلك فهي رجعية. ما لم تكن الثالثة، وإن كانت لا تحيض بثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. والأمة تبين بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين، وما ذلك إلا لمزية الحر على العبد المملوك ذكرا كان أو أنثى. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم في هذه الأحكام، الأسئلة حقا
لا بس
حق الجماعة
موجود بعد الدرس. بعد الدرس
أي بعد الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في سنن أبي داود في كتاب الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. قال حدثنا مسدد.
الباب الذي بعد هذا أن هذا مضى خلاصة البحث فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب صلاة الطالب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس بن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر الصلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن آخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذات. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. والحديث إسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن أنيس. باب تفريع أبواب التطوع.
الباب الأول. إيش الباب الأول؟
باب صلاة الطالب.
صلاة الطالب
الذي يريد أن
الحديث الذي يظهر الحديث بأنه مستج به، وتشهد له آيات وأحاديث. كون النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى شخص معين ليقتله، وكونه ورى بشيء خافيا على العدو حتى تمكن منه، وكونه يصلي وهو يمشي وقد يكون اقتصر على ركعة واحدة لئلا تفوته الفريضة إذا نشب القتال بينه وبين العدو، فيتفق هذه الصفة تتفق مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهو لم يستطع أن يصلي فريضة العصر لأهميتها وعظم شأنها إلا وهو يمشي، فلو وقف ووضع سلاحه واستقبل القبلة وأخذ يصلي لا ظفر به العدو، يظفر به العدو ويأخذ منه غرة فيقتله. فهو رأى بأنه لا بد أن يأتي بهذا السبب الذي إن قتل بعده فقد أتى بالسبب الذي اطمأنت نفسه إليه وهداه الله عز وجل إليه. فصلى وهو يمشي يومي إيماء، والمقصود أن الصلاة تقام في وقتها على أي حال من الأحوال، وفيما هو مثل ذلك أو أعظم صلاة المرضى الذين هم في شدة المرض مصابين بالجروح وتنزل منهم الدماء وغير ذلك من النجاسات، ولكن لا يعذرون في ترك الصلاة أبدا، بل لابد من إقامتها على أي حال من الأحوال وبأي قدر يمكنه أن يقيمها فهو الواجب عليه، وما لم يستطع فعله فليس بواجب بل يسقط عنه رحمة من الله تبارك وتعالى وإحسان. فمثلا الذين ينزل البول منهم دائما أو الجراح تثعب قيحا ودما أو لا يستطيع أن يتوضأ ولا يغتسل ولا يغسل ثيابه فإنه لا يجوز له أن يترك الفرائض، بل يجب عليه أن يصلي الفرائض، ولكن له الرخصة أن يجمع بين فرضين كما هو في السفر بين الظهر والعصر، ولا يقصر المقيم لا يقصر، وبين المغرب والعشاء. وأما الصبح فتصلى بمفردها لأنها لا تجمع إلى غيرها. فعلى هذا الحديث متفق مع النصوص من القرآن والسنة. نعم.
باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي 2 ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح وأخرجه مسلم والنسائي. قال وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. والحديث كسابقه صحيح. قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. والحديث صحيح وأخرجه البخاري والنسائي.
هذه الأحاديث يستفاد منها أولا عظم شأن الصلاة، فجميع الأحاديث الواردة في شأن الصلاة أثبتتها كتب السنة ودون العلماء لهذه الأحاديث الكتب كتاب الصلاة تجده في الصحاح والسنن والمسانيد والأطراف. والصلاة إما فريضة وإما غير فريضة، فالصلاة الفرائض معلومة، الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، هذه فرائض مفروضة في أوقاتها المحدودة وبكيفيتها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف تصلى الغداء وكيف يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حفلت بالبيان والإيضاح لكيفية الصلاة السنن والمسانيد، وجاءت في القرآن مجملة الأمر بها والمحافظة عليها والإقامة لها، جاءت مجملة وجاء بيانها في السنة المطهرة. لذا فالسنة وحي من عند الله لا يستغني عنه بشر أبدا، ومن ادعى بأنه يستغني عن السنة ويتأول نصوص من القرآن فهو جاهل، يجب أن يتعلم ويعلم. هذه الفريضة في أوقاتها المعلومة التي لها أول وآخر، ولا يجوز التأخير إلا بإذن من الشرع كالجمع للمسافر والمريض والمضطر. والنوع الثاني من الصلاة غير المفروض، وهو يشمل السنن الراتبة وصلاة النافلة. ففرق بين السنن الراتبة وبين النوافل المطلقة. فالسنن الراتبة جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث أم سلمة أنها عشر، وجاء بأنها اثنتا عشرة ركعة سنن راتبة، أربع ركعات قبل الظهر يعني قبل فريضة الظهر، صلي بعد دخول الوقت سواء قبل الأذان أو بعده، المهم دخول الوقت تصلي أربعا، وسواء كانت في البيت أو في المسجد وفعلها في البيت أفضل، لا سيما لأئمة المساجد الذين إذا دخلوا المسجد أقيمت الصلاة. وبعد الظهر ركعتين، هذه ست في فريضة واحدة، وبعد المغرب ركعتين، ويستحب أن تكون في البيت، فإن فعلت في المسجد فلا حرج. وبعد العشاء ركعتين، هذه عشر، وقبل الفجر ركعتين، وهما من أهم السنن الرواتب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حضر ولا سفر، يحافظ عليها رغم أنه نقص من الفريضة ركعتان في الرباعية، إلا أن صلاة ركعتي الفجر السنة والوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أبدا لا في الحضر ولا في السفر، لأهميتها وفضلها وما يترتب عليها من الأجر والثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، ركعتين في دقائق. والوتر من الرواتب، بل أهم الرواتب الوتر وركعتا الفجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بعد الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، ولكن للمسلم أن يصلي قبل صلاة الجمعة ما شاء ولو كان في وقت النهي، له أن يصلي الركعتين والأربع وما شاء لا حرج، ولكن لها سنة بعدية أي بعد فريضة الجمعة، وهي إما 4 ركعات إن صلى في المسجد يسن في حقها أن يصلي 4 ركعات، وإن صلى في البيت فالسنة في حقها أن يصلي 2 ركعات. ففي فرق بين السنة الراتبة بعد الجمعة إن كانت في المسجد أو كانت في البيت، إن كانت في المسجد 4 ركعات، وإن كانت في البيت 2 ركعات فقط. هذه بالنسبة للرواتب. وأما النوافل المطلقة في الليل والنهار فبابها واسع ولا تنحصر في عدد معين، بل للإنسان أن يصلي في ليله ونهاره ما استطاع أن يصلي، ولو بلغت صلاته 100 ركعات فإن ذلك في ميزان حسناته، يرفعه الله بها درجات ويحط عنه بها الخطيئات. ومن أوكد النوافل صلاة الليل، وهي تصلى، صلاة الليل تصلى على أنواع: تصلى 2 ركعات، فإذا انتهى المصلي من النافلة أوتر بركعة، إن صلى 10 ركعات أوتر بواحدة، أو صلى 12 ركعة أوتر بواحدة فتكون 13 ركعة، وإن صلى 2 ركعات أوتر بواحدة، سواء في أول الليل بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل أو في وسط الليل، كل ذلك جائز. وإن أوتر بأقل من ذلك فله أن يوتر 3، وله أن يوتر 5 فردا، يصليها فردا ويسلم بعد 5، وله أن يصلي يوتر 7 ويسلم عليها فردا، وله أن يوتر 9 فيجلس في 8 ثم يقوم 9 ويسلم عليها، وله أن يوتر 1 ركعة بعد السنة الراتبة، وهذا عند الحاجة إلى ذلك، قد يكون مريضا، قد يكون مضطرا أو نحو ذلك. وصلاة الضحى 4 ركعات، 2 ركعات أو 4 ركعات أو 8 ركعات، أو ما شاء له أن يصلي من بعد طلوع الشمس قدر الرمح إلى أن يأتي الاستواء فيكف عن الصلاة حتى تزول الشمس، وله أن يصلي حتى يأتي العصر فيصلي العصر ويمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم يصلي الليل ما شاء منه. وهذا هو المشروع في صلاة الرواتب، والنوافل، والله أعلم.
شيخ قبل العصر ورد شيء؟
خلي الأسئلة، كرر الأسئلة اللي قبلها.
يقول هل ورد قبل العصر شيء؟
نعم، من النوافل ورد قبل، ليس من الرواتب، ورد فضل صلاة 4 ركعات قبل العصر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار. نعم.
عنده سؤال الوالد، مستعجل الوالد، عنده سؤال تفضل.
سمع منه.
ها يقول عنده مريض يبغى تقر عليه.
احنا انا ايش اسوي، عندنا شغل، احنا انتظر شوية.
احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو القول الراجح في الصلاة خلف المبتدع والفاسق ومستور الحال؟
الصلاة خلف المبتدع والفاسق، البدعة تختلف، بدعة تخرج من الإسلام وبدعة لا تخرج صاحبها من الإسلام. فالبدعة التي تخرج صاحبها من الإسلام لا يجوز الصلاة بعد خلف صاحبها، كالقبوريين ومن يهزؤون بدين الله ونحوهم. والبدعة التي يكون بها فاسقا وناقص الإيمان لا تخرجه من الإسلام. لا يخلو الإمام من حالين، إما أن يكون مفوضا من جهة رسمية في الدولة الإسلامية كشؤون المساجد فيصلي وراه كل واحد لا يترك الجمعة ولا الجماعة إلا إن وجد غيره من أصحاب السنة ولم يشق عليه، فينبغي أن يختار صاحب السنة ولا يصلي خلف المبتدع. أما إذا كان يشق عليه الذهاب إلى مسجد فيه صاحب سنة فليصلي خلف المبتدع، وإثم المبتدع عليه وصلاة المأموم صحيحة ولا إثم عليه. أما إذا كان المسألة من قبيل الاختيار فلا يجوز للجماعة أن يختاروا المبتدع ليكون إماما لهم، بل يجب عليهم أن يحرصوا على صاحب السنة وإن قل علمه عرف الواجب والمفروض عليه في صلاته، فيكون هو الإمام والمبتدع لا يختار أن يكون إماما حتى يرجع إلى السنة فيكون من أصحاب السنة، والله أعلم.
حسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول ما حكم شراء الشراء بواسطة مصرف إسلامي على أن يكون المصرف وسيط بين الوكالة والمشتري، يقوم ببيع بين الوكالة، وسيط بين الوكالة والمشتري، يقوم ببيع السيارة على المشتري قبل ملكها أو بعد ملكها، وما حكم البيع في الحالتين، وما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة على القيمة الأصلية؟
البيع الصحيح واضح ولله الحمد، وهو أن الإنسان له أن يبيع ويشتري ما لم يقع في ربا، ما لم يقع في مخالفات تخالف نصوص الشرع. ف البائع للسلعة لا يجوز له أن يبيع سلعة ليست في حوزته وملكه، بحيث يتقدم البيع على الملك، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ونهى أن يبيع ما ليس عنده، إلا إذا كان يملك وهو في مكان آخر وهو معلوم الصفة والمقدار باعه لم يملكه. أما يأتي المشتري فيشتري شيء من التاجر ليذهب التاجر ويشتري بعد ذلك يملك، فهذا بيع لا يصح، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما البيع بزيادة تقسيط معروف كأن يشتري سلعة قيمتها بالنقد 50,000 فيشتريها بالتقسيط بزيادة 10,000 أو أكثر أو أقل من أجل أن يدفعها نجوما مقسطة بالشهر أو السنة لا حرج، ولكن يجب الاتفاق على المقدار وعلى المدة ولا حرج في ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بناه الكفار؟
إذا كان مسجد، إذا بني المسجد للصلاة فيه فيصلى فيه، لا سيما عند من لا يوجد عندهم إلا هذا المسجد، لا حرج عليهم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: رجل قال علماء السنة إنه تكفيري خارجي، وهناك أخ سلفي يقول: أنا عندي ردود العلماء عليه، وسأستمع لمقاطع من كلام هذا الرجل التكفيري لأزداد علما بحاله، فما نصيحتكم؟
الذي عنده قدرة علمية وسمع أن أحدا عنده بدع وأخطاء خاف أن تضر الناس وتنتشر، إذا انتشرت يرد عليها، أما ما دام هي في حوزة صاحبها فلا يذهب ويبحث عنها ولا يسأله أمبتدع أنت أو غير مبتدع. فالداعي إلى بدعته بكتابته أو تأليفه أو أشرطته يرد عليه، لأن البدعة تضر الناس إذا انتشرت، وردها بأدلة الكتاب والسنة جهاد في سبيل الله، فلا بد من الحكمة في نشر العلم ونشر السنة والذب عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، على عقوبة المصر على المعاصي؟ يقول: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، على عقوبة المصر على المعاصي؟
لا شك أن صاحب المعصية على خطر، سواء صغائر أو كبائر على خطر، وأكبرها وأخطرها الكبائر من بدع وموبقات، فيخشى عليه أن يبغته الأجل في أقرب لحظة وهو مصر على المعصية فيكون على خطر عظيم. والواجب المبادرة إلى التوبة من كل معصية صغيرة أو كبيرة، قول أو فعل، حتى يكون العبد من الرجاعين إلى الله التائبين الذين مدحهم الله. والله أعلم.